نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: سنن الوضوء. ولما فرغ المصنف من بيان صفة الوضوء أشار إلى بعض مسنوناته فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله أنه لما انتهت فرائض الوضوء التي هي أهم شيء، المفروضات الوضوء الذي هو لا بد منه، إما فرض وإما واجب، ولما انتهى من تفصيلها رحمه الله في الدرس السابق ذكرنا الآن ما يتعلق بالوضوء من السنن التي ينبغي فعلها ولو لم تكن واجبة. فسنن الوضوء كثيرة وسيأتي بيانها إن شاء الله. نعم.
ويسن في وضوء سواك عند المضمضة.
نعم، سبق أن التسمية عند الوضوء من الواجبات، لأن الفروض غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه فروض، ومنها التسمية، هذه واجبة من واجبات، وإن كان فيها خلاف بين العلماء، لكن فيها أحاديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يقول بسم الله، فلا بد من هذا. الآن يذكر لنا المصنف السنن التي ينبغي فعلها ويحصل له الأجر باستعمالها، ولو فات شيء من فلا عليه شيء، لأنها سنة ليست بواجبة. فمن أهم السنن ما ذكره بقوله: منها السواك. فالسواك هذا مسنون ومتأكد في هذا الموطن، وإلا فهو السواك مسنون كل وقت، ينبغي للإنسان يستاك ما في وقت محدد له من ليل أو نهار، لكنه يتأكد عند مواطن من أهمها عند الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند وضوئه يشتاك، ومحل استعمال السواك عند المضمضة، عندما يتمضمض يشتاك عليه الصلاة والسلام. فلذلك عدها العلماء هذه من السنن، سنن الوضوء، وله في ذلك أجر عظيم. والنبي حث عليه صلى الله عليه وسلم وحث أمته على استعماله، وقال عليه الصلاة والسلام: من كثرة استعماله خشيت أن حفس أسنانه أنه يأثر على اللثة من كثرة استعماله لها، صلى الله عليه وسلم. فذكر العلماء أنه يتأكد السواك عند وضوء وعند انتباه من النوم وعند دخول المنزل وعند الصلاة، فهذه مواطن يتأكد، ولا هو متأكد كل وقت استحباب السواك كل وقت ينبغي أنك تستعمله، ولا عند مثلا بعد الأكل أو مثلا بعد النوم، يتأكد عند مواطن. فذكر منها أنه متأكد عند الوضوء، ومحله عند الوضوء عند المضمضة، عندما يتمضمض يشوص فاه بالسواك، يتسوك حتى ينظف ما على الأسنان. فهذه من سنن الوضوء. نعم.
سواك عند مضمضة كما تقدم بدليله.
إيه نعم، ولذلك النبي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ففيه أجر أنك استعمال السواك. وكذلك أيضا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتركه في كل الأوقات، لكنه أكده لنا عند انتباه النوم، بعد ما تتغير رائحة الفم في الغالب، عند السواك، عند الصلاة، عند دخول المنزل، فهذه يتأكد عندها تأكد، وإلا فهو كل وقت مستحب. لو استعملت السواك في أي وقت يكون فأنت فاعل للسنة وتثاب على ذلك. نعم.
وغسل كفيه ثلاثا.
نعم، وهذا أيضا من السنن الوضوء، أن تغسل كفيك ثلاثا، تغسل كفيه عند الوضوء، فهو سنة ويجب في بعض المواطن، يجب عند الانتباه من نوم الليل. إذا انتبهت من النوم الليل وتريد أن تتوضأ، يجب عليك وجوبا تغسل كفيك ثلاث مرات، فإن أدخلتهما في الإناء اللي فيها الماء والمقاليل وأدخلت يديك بهن، يقول العلماء رحمه الله فسد الماء ما يستعمله، لأنك وضعت يديك فيهن، والنبي نهاك عن هذا. إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، هذا أمر النبي. والعلماء أخذوا من هذا، قالوا لولا إن هذا فيه منع ما نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قالوا إن لو وضع يديه، ننتبه من أنه وضع يديه في الإناء اللي يتوضأ منه قبل أن يغسل يما ثلاث، صار الماء هذا طاهر وليس بطهور، يعني ما نحكم بنجاسته، لكن ما صح أن تتوضأ منه، لأن النبي أمرك أن تغسل كفيك ثلاث مرات، فأنت ما فعلت هذا، فالماء هذا ما يجوز للوضوء. نعم. فهذا من وأما فقية الماء اللي ما هو قائم من نوم ليل، يستحب عند كل وضوء أن يغسل كفيه ثلاث مرات، فهذا استحباب قبل أن يبدأ بوضوءه، قبل كل شيء، ثم يأخذ الماء إلى يتمضمض ويستنثر، هو أول ابتداء الوضوء، لكن لابد من غسل الكفين ثلاثا سنة، إلا إذا انتبه من نوم الليل فهو واجب أن يغسل كفيه ثلاث مرات. نعم.
وغسل كفيه ثلاثا إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء.
نعم، إلا إن كانوا قائما من نوم الليل وهو ليل طويل ناقض الوضوء، ما هم مجرد مثلا نعاس، فهذا إذا كان استغرق بالنوم لابد أن يغسل يوم ثلاثا. نعم.
فإن كان قائما منه فيجب غسلهما ثلاثا تعبدا.
نعم، مش الحكمة؟ تعبد، الرسول أمرنا بهذا، فهذه عباده طاعة وعبادة، امتثالا لأمر الرسول، فالرسول ما أمرنا بشيء إلا ولنا فيه مصلحة ولنا فيه خير ولنا فيه أجر، فقال وش الحكمة؟ إذن مخابرهن النظيفات، وربما محط بهن مثلا الجوربين وعليهن أشرابهن، ما جاء شيء، وش غسلهن؟ نقول امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تغسلهن ثلاث. نعم.
بنية شرطت وتسمية وجبت.
نعم، بنية لابد أن ينوي هذا ويسمي عند غسل كفيه ثلاثا، أيضا لابد من النية ولابد من أيضا التسمية عند غسل الكفين ثلاثا إذا انتبه من نوم الليل. نعم.
ويسقط غسلهما والتسمية سهوا.
نعم، النسي فلا عليه إن شاء الله، نسي ما البسملة أو نسي غسل كفيه ثلاثا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
ومقتضى كلام المبدع أنه لو تذكر غسلهما في الأثناء لم يستأنف.
نعم، إذا ابتدع بالغسل ما يحتاج أنه مثلا يتذكر ما غسل وجهه أنه ما غسل كفيه ثلاث، يقول غسلهن، لا خلاص انتهى يكفي. نعم.
بل ولا يغسلهما بخلاف تسمية في وضوء لأنها منه.
نعم، بخلاف التسمية في الوضوء، النبي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فلذلك عند بعض العلماء واجبة، ما يصح وضوءه حتى يقول بسم الله، لكن لو نسيها وتذكر وهو يغسل كفيه ولا رجليه، إذا تذكرها يقول بسم الله ولا يحتاج أنه يعيد وضوءه من جديد، يسمي ويكمل وضوءه. نعم.
قاله المصنف.
نعم.
والبداءة بكسر الباء والمد والضم لغة بمعنى الابتداء قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق.
نعم، هذا من السنن، البداءة بالمضمضة والاستنشاق، يقال البداءة أو البداءة بضم الباء أو كسرها، كل واحد لغتان. والبداءة بغسل الكفين ثلاثا قبل المضمضة، لأن أول ما تبدأ بالوضوء المضمضة والاستنشاق. نعم.
ومبالغة فيهما.
نعم، مبالغة في المضمضة وفي الاستنشاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنك إذا كنت صائم وبالغت في الاستنشاق يروح الماء من حلقك، فإذا كنت صائم لا تبالغ، لكن إذا كنت غير صائم بالغ بالاستنشاق حتى يدخل إلى الخياشيم وتستنثره، لأن هذا أكمل وأبلغ، وهو السنة، وفيه أيضا مصلحة لك، لأن مثل هذه الأمور يبقى الشم، حاسة الشم تنتفع من هذا ولا يصب شيء يضعفه، فالنبي ما أمرنا بشيء عليه الصلاة والسلام إلا فيه مصلحة دينية ودنيوية وبدنية. نعم.
ومبالغة فيهما أي في المضمضة.
نعم المبالغة فيهما في المضمضة والاستنشاق، إبادة في المضمضة وتنظيف الفم وكذلك الاستنشاق. نعم
أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره له كما تقدم.
نعم يكره المبالغة للصائم لأنه لو بالغ في الاستنشاق أو فربما يذهب الماء مع خياشيمه ويصل إلى حلقه ويفطر بهذا، فلا تبالغ ما دمت صائم، ما كنت صائم فلا هناك محذور. نعم
وتخليل لحية وبقية شعور كثيفة في الوجه.
نعم كذلك أيضا عندما يغسل وجهه إذا كانت اللحية كثيفة ينبغي يتعاهده ويدخل الماء من تحته، هذا من السنن، وإلا إذا من غسل ظاهر اللحية الكثيفة يكفيه، لكن كونه يبالغ ويدخل الماء لأن النبي كان يأخذ ماء ويدخل بين أصابعه ولحيته هكذا ولحيته كفة صلى الله عليه وسلم، فهذا من السنن، ولا الواجب عليه أنه يغسل الوجه وما فيه من شعر ويكفيه هذا. نعم
وتخليل أصابع يدين ورجلين.
نعم عندما يتوضأ يخلل الأصابع لأن يعني ربما يسقى بعض الأصابع ولا يصل الماء، يخلله بالماء عند غسلها عند الوضوء وعند غسلها من قوم الليل، وكذلك تخليل أصابع الرجلين عندما يغسل رجليه يتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع ويدخل أصبع أحد أصابعه حتى ينظفه ويعرف أن الماء وصل إليها. نعم هذا من إسباغ الوضوء. نعم
فتخليل أصابع يديه بالتشبيك.
نعم كل هذا من السنن التي حث عليها صلى الله عليه وسلم. نعم
وتخليل أصابع رجلي بخنصر يديه اليسرى.
نعم الأولى أو الأفضل أنه يتخلل بين أصابع الرجلين بخنصره اليسرى ينظفن، لأن الخنصر أخف من غيره ويدخل بينهن ويخللهن وينظفن، وكونه باليسرى أولى لأن اليسرى للتنظيف وكونه الخنصر هذا أسهل له. نعم
يبدأ بخنصر رجله اليمنى إلى إبهامها.
أي نعم أين الإبهام ثم يستمر أيضا إبهام اليسرى حتى يبتدي بالخنصر بخنصر اليمنى أو ينتهي بخنصر الرجل اليسرى. نعم
وبإبهام اليسرى إلى خنصرها.
نعم
فهو بخنصر من خنصر إلى خنصر،
فهو بالخنصر يبتدي من الخنصر خنصر اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى من خنصر إلى خنصر. إلى خنصر. نعم
وتيامن فيقدم اليمنى على اليسرى.
نعم استعمال التيامن في الوضوء، يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وإلا فاليدين اعتبار عن عضو واحد، لو غسلتهن جميع أو غسلت اليسرى الوضوء صحيح، لكن الأولى أنك تبدأ باليمين لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في كل شيء، في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله يبدأ باليمين، واليمين تقدم للشيء الأكرم هذا هو تقدم، أما غير ذلك فهو. ولذلك تراه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته قدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج من البيت قدم رجله اليسرى لأن البيت أفضل من الشارع، وإن كان بالشارع دخل قدم رجله اليمنى، وإذا جاء إلى المسجد قدم رجله اليمنى دخولا، وإذا أراد أن يخرج يقدم اليسرى دخولا، وإن لبس ثوبه يدخل ثوبه وعليه القميص يدخل القميص اليمنى قبل اليسرى، وكذلك إذا لبس جبته ولبس شيء فهو اليمنى يدخلها فيها قبل، وكذلك أيضا في كل موطن يكون أفضل يقدم فيه اليمين، أما غير ذلك يقدم اليسار، لو أراد أن يدخل للحمام يقدم رجله اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى، لكن دخول المسجد يقدم اليمنى وعند الخروج يقدم اليسرى خروجا، فالمحلات الفاضلة الكريمة هذا يقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا وغيرها بالعكس،
فيقدم اليمنى على اليسرى حتى بين كفي قائم من نوم ليل.
نعم حتى قام انتبه من الليل بغسل يديه يبدأ باليمين، ثم يغسل الشمال يغسلهن ثلاثا، لكن يستحب أن يبدأ باليمين، وكل فالنبي كان يعجبه التيمن على الأيمن في كل شيء. نعم
وبين أذنين كما قدمه في الإقناع عن الزركشي.
نعم.
وقال الأزجي يمسحهما معا.
يمسح الأذنين معا، إذا مسح رأسه مسح الأذنين جميع، ولو كان بيده يمسحهم الأذنين يمسحهم سواء، مثل ما أنه يمسح رأسه سواء، رأسه بيده هكذا ويردها هكذا، كذلك اليدين يمسح هكذا ظاهر الأذنين وباطنهما بالخنصر ولا بالسبابة. نعم.
ودلك ما ينبو عنه الماء.
نعم، يتعاهد المواطن اللي ينبو عنها الماء، لأن الماء مثلا إذا ربما أنهم مثلا اللي فيه شعر تتعاهده، مثلا العنفقة واللحية والعارضين اللي كان فيه شعر تعاهده، لأن هذا ينبو عنها الماء إلا أن تتعاهده، فهذا من السنة. نعم.
وأخذ ماء غير ماء الرأس للأذنين.
نعم، هذا في خلاف بين العلماء، أنه ينبغي إلى أخذ الماء للرأس الأذنين يأخذ ماء جديد، بعض العلماء قالوا ما يستحب لأنه هذا ما نقل، إلا الماء البقية لا يكفي للأذنين. نعم.
وغسله ثانية وثالثة.
نعم، تكرار الغسل إلى ثلاث مرات، لو غسل يديه ووجهه ورجليه مرة مرة أجزأ، إذا استوفى مثلا غسل اليد كاملة إلى المرفق والمرفق يدخل في الغسل، أو الرجلين كذلك إلى الكعبين والكعبين يدخلن في الغسل، فالمستحب له أن يبدأ باليمين، عندما يتوضأ يغسل اليمين ثم يغسل الشمال، لكن لو غسل الشمال قبل لا بأس، لأن اليدين صيرات كأنهن عضو واحد، ما العضو الواحد بدأت به من هنا ومن هنا، لكن الأفضل أنك تبدأ باليمين، لأن النبي يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره في وضوء يعني، وفي طهوره وفي شأنه كله، عندما يلبس أو يلبس حذاء، يلبس الحذاء أولا يلبس النعلين، يلبس اليمين، فإذا أراد أن يخلعهما يخلع الشمال قبل. نعم.
وكره زيادة فوقها أي الثالثة.
نعم، كره أنه يغسل مثلا اليد ثلاث مرات، أو يغسل وجهه فوق ثلاث مرات، أو يغسل وجهه ثلاث مرات، بل هو نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي بيستعمله على سبيل الاستمرار والعياذ بالله هذه بدعة ولا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء، فمن زاد أو استزاد فقد أساء وتعدى وظلم، يصل هذا من الوسواس ويدخل في الزيادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، فينبغي للإنسان أن يقتصر على فعل النبي، هذا هو أفضل كل شيء. بعض الناس من باب الوسواس يكون يتوضأ يتمضمض خمس مرات ست مرات ويستنشق مثله، غسل وجهه ثلاث مرات أو أربع والعياذ بالله، هذا أولا أنه وسواس، والثاني أنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث إذا فعل هذا تسلط عليه الشيطان بالوسواس في كل شيء، جعله يوسوس في كل شيء، عند بعض الناس عند الاستنجاء يقوم له دقائق وهو ما قدر يستنجي، كل هذا وسواس، وعند مثلا المضمضة وعند غزاء وعند غسل اليدين أو غسل الرجلين أو لا، يا ما ينبغي للإنسان أن يفعل، كما النبي عليه الصلاة والسلام النبي ما زاد على ثلاث مرات ونهى عن الزيادة مخافة أن يتسلط عليه الشيطان بالوسواس، لأن الوضوء في الشيطان مخصوص يأتيك عند الوضوء اسمه الولهان، هذا بديك ترك ما كملت لا ما غسلت وجهك ترى بو نقص ترى إيدك كذا، لما يؤذيك ويوسوس عليك ثم تبدأ ما تستطيع تتوضأ، ربما يطلع الوقت بعض الناس والعياذ بالله يخرج الوقت وهو يتوضأ، يورى له ما طهر، يورى له أنه يغسل مرتين ثلاث ثم لا هذول ما هم شيء يعيدهن ثاني، وهذا اللي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من الوسواس، وهذا نتيجته أضرر عليك أنت الشخص، لأنك تجاريت مع هذا والشيطان ألزمك بهذا والعياذ بالله، بدأ بك في صلاتك وبدأت ما تعرف تصلي، وكل ما صليت وراك أنها ناقصة، وكل ما صليت ربما من التشكيك كل صلاة تسجد سجدتي سهو، وهذا ما يجوز، ما يجوز إلا بشيء مبين مثل الشمس أنه حصل عليك سهو، فبعض الناس من باب الوسواس ومن باب الاحتياط بزعمه لا، هذا ما ينبغي، لأن هذا خطر على الإنسان، أول مخالفة للسنة، والثاني إنه نقص عليك أنت يتعبك، نرى ناس والعياذ بالله يتعب عند الوضوء، كله من باب التشدد ومن باب التنطع والعياذ بالله. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما سئل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. نعم. رواه أبو داود.
نعم، النبي أخبرك عن الوضوء ثلاثا ثلاثا، فمن استزاد فقد أساء وتعدى وظلم، إساءة وتعدي الحدود للنبي عليه الصلاة والسلام وظلم نفسه بهذا. نعم.
وتكلم مسلم على قوله أو نقص
أو نقص. نعم، هذا أو نقص. أو نقص. نعم، هذا أو نقص، كلمة نقص هذه ما ثبتت، لأن الوضوء لو توضيت مرة مرة كفاك وأصبت، لكن الكمال ثلاثا، ولا لو غسلت وجهك ويديك مرة مرة ذا يكفيك، ولا نقول فيه نقص، هذا كمال الوضوء، لكن إذا فعلت ثلاث مرات أكمل وأفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا كان يخشى أن الشيطان بالوسواس ينبغي يقتصر على مرة ولا مرتين بس، ما كان علشان يرغم الشيطان بهذا. أنا
وأوله البيهقي على نقصان العضو واستحسنه الذهبي.
نعم، يعني نقص شيء مثلا من العضو، ما كمل وجهه ولا ما كمل يده ولا ما كمل مسح الرأس أو ما مسح الأذنين، هذا نقص. نعم، يصير أخل بوضوءه. نعم.
فصل في مسح الخفين وغيرهما.
نعم.
وذكره في باب الوضوء لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته.
نعم، مسح على الخفين هذا داخل في الوضوء، لأنه يعني إذا توضأ الإنسان وعليه خفين وأراد يمسح هذا من كمال الوضوء. فلذلك لما انتهى من بيان الوضوء، بيان كان الوضوء واجباته وما يتعلق بذلك، وذكر سنن الوضوء، ذكر المسح على الخفين، والمسح على الخفين هذه سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد خالف بعض أهل البدع ما يمسحون والعياذ بالله، فهذا سنة ينبغي للإنسان إذا لبس الخفين يمسح عليهما. لكن لبس الخفين له شروط. أولا أنه لبسهن على طهارة، فإن كان لبس الخفين وهو ليس على طهارة فيمسح عليهن، لابد أنه إذا كان كامل الطهارة ولبس الخفين يمسح، فإن كان مقيما في البلد يمسح يوم وليلة، وإن كان مسافر فله أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها. ولا بد أن يكون الخف أيضا ساتر للمحل الفرض، محل الوضوء، يعني معناه مغطيا الكعبين، فإن كان ناقص عنه فلا يمسح عليه، لأن هذا ما يشق نزعه، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخف كان مغطيا الكعبين، فهذا تمسح عليه عند غسل الرجلين ويكفيك عن غسل الرجلين. والآية تشد وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قراءة بالكسر، قالوا إن هذا وأرجلكم أن دخل في مسح على الخفين، وإلا هي عطفا على أيديكم، واغسلوا وجوه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام، بفتح معطوف على أيديكم، اغسلوا أيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. لكن إذا لبس خف يكفيها المسح، فتكون على القراءة الثانية برؤوسكم وأرجلكم، يمسح رأسه ويمسح الخف ويكفيه عن الوضوء. فالحاصل أنه يمسح على الخف لكن بشروط أن يكون ساترا محل الفرض كامل، وأن يكون لبسها على طهارة، وأن تكون ساترة للمحل، وأن تثبت بنفسها، ما هي تسقط منه تنفسخ الرجل، لا، إذا انفسخت الرجل بطل المسح، فلا بد أن تكون ثابتة وأن تكون كامة للفرض، وأن يكون لبسها على طهارة. فإذا كان مقيم فله يوم وليلة ثم بعد ذلك يغسله، وإن كان مسافر فله ثلاثة أيام، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سنتنا.
ومسح الخفين وما في معناهما.
نعم، رخصة. ما يشبه الخفين وما في معناهما أي شيء تلبس، سواء كان مثلا خف من جلد وإلا مثلا من شعر وإلا من أي شيء، القصد أنه اللي يستر رجليك وتمشيبه ولا يطيح، هذا خف على أي شيء يكون. نعم.
ومسح الخفين وما في معناهما رخصة وأفضل من غسل.
نعم، رخصة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا، ترخيص من عن غسل الرجلين لأجل لا يشق على أمته صلى الله عليه وسلم، وفعله هو بنفسه صلى هو مسح على الخفين، كما في حديث المغيرة بن شعبة أنه لما أتى له بالوضوء وتوضأ النبي يصب عليه وتوضأ، أراد أن المغيرة رضي الله عنه يأخذ الخفين علشان يغسل رجليه، قال لا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. نعم.
لأنه عليه السلام وأصحابه إنما طلبوا الأفضل.
نعم الأفضل، وهذا هو الأفضل، الأفضل اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفيه مخالفة أهل البدع.
نعم فيه مخالفة أهل البدع الذين ما يرون المسح. نعم فيه ناس والعياذ بالله ما يرون المسح من التعصب والتنطع، والعياذ بالله بعض الناس ما يمسح على الخفين لا بغسل، يرون أنه أفضل. لا، الأفضل فعل النبي، والأفضل متابعة الرسول، وأن تفعل كما فعل الرسول هذا هو الأفضل والأكمل. نعم.
ولحديث إن الله يحب أن يؤخذ برخصه.
نعم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم.
ويرفع الحدث ولا يسن أن يلبس ليمسح.
نعم ما يسن يلبس الخفين من أجل أنه يمسح، لكن كذا لبسته للحاجة وحضرت الصلاة تمسح عليها، لكن فلذلك الإنسان ما ينبغي أنه يقول مثلا بعض الناس يحتاط احتياط ما هو طيب، احتياط يدخله في البدع، عند مثلا ما يتوضأ ويلبس الخفين يقول إن شاء الله بيمسح عليه من أجل أمسح عليه، ينوي أنه بيمسح عليه، هذا ما يحتاج هذا، أنت المسح إن احتجت ليمسح عليه، وإذا ما احتجت فلا تمسح، ولا يحتاج له النية وقت ما تلبسه أنك تمسح أبدا، لا تنوي ما يحتاج نية. فبعض الناس يقول لا أنوي أني أمسح عليهم، لا تنوي هذا، أنا إذا جك حضرت الصلاة وهن عليك ولبسهن على طهارة فامسح عليهم، وإن كان ما لبستهن على طهارة فاغسلهن. فأما أنه مثلا تعصب وتنطع بالناس يكون عندما يلبس الخفين ينوي أنه يمسح عليهم يحتاط، لا هذا ما ينبغي. نعم.
يصح المسح على خف في رجليه لثبوته بالسنة الصريحة.
نعم ثبت سنة النبي عليه الصلاة والسلام من عدة حديث أنه يمسح على الخفين عليه، وقال يمسح وقال عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله، ففعله حكى الصحابة مرات أنه يمسح عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث المغيرة هذا، وكذلك أيضا بقوله، فالنبي قال يمسح المسافر 3 أيام بلياليها ويوم وليل للمقيم، فهو قاله بفعله وبلسانه صلى الله عليه وسلم، فلا فيه شك ولا فيه ولا الحمد سنة. نعم.
قال ابن المبارك ليس فيه خلاف، وقال
نعم
الحسن
ليس فيه خلاف بين أهل العلم. نعم هم أهل البدع ما هم عبر خلافهم. نعم.
وقال الحسن روى المسح 70 نفسا قولا وفعلا منه، قولا وفعلا منه عليه الصلاة والسلام.
يعني أن الصحابة الذين رأوا المسح عن النبي نقلوه، إما قالوا رأيناه يمسح، وإلا قالوا سمعناه يقول يمسح على المسلمين. 70 شخص من الصحابة رضي الله عنهم، شيء يروي 70 من الصحابة، هذا أمر مشتهر منه. نعم.
قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء أي شك، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمسح لأن هذا فيه تيسير العباد. فالإمام أحمد رحمه الله مع شدة تمسكه بالسنة يقول ليس في قلبي من المسح شيء، عندي في 40 حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فعله وبين أمره بالمسح عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي يكون الإنسان عنده في شك من هذا أو يدخل عليه الوسواس يقول لا أنا أمسح وأغسله، لا ما ينبغي، انك اذا مسحك اقتداء بالنبي وفعلا للسنه افضل من كونك تخلعان وتغسلان. نعم.
قال في المبدع ومن امهاتها حديث جرير قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على خفيه. قال ابراهيم النخعي فكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه، فليس منسوخا بالآية.
بعض أهل البدع يقول أن الرؤى المسح، لكن سورة المائدة من آخر ما نزل، وفيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا أن الآية الآية هذه نسخت ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث الذي يرويه جابر رضي الله عنه، وجابر ما أسلم إلا بعد ما نزلت المائدة، فدل على أنه باق على مكان، وأنه رأى النبي يمسح بعد ما نزلت سورة المائدة، فلا فيه حجة لأهل البدع. نعم.
وقد استنبطه بعضهم من القرآن فحمل قراءة النص على الغسل
على الغسل.
وقراءة الجر على المسح.
نعم، يعني استنبط بعض العلماء من الآية الكريمة، لأن الله قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، أرجلكم غسلوها من الكعبين، بالفتح معطوفة على أيديكم. والقراءة الثانية وأرجلكم على مسح الرأس، يعني امسحوا إذا كان عليها الجوربين، إذا كان عليها الخفين فأن تمسحها. فاستنبطه من الآية الكريمة، قالوا هذه فيها قراءتان، قراءة على الغسل وقراءة على المسح. نعم.
وقراءة الجر على المسح لئلا تخلو إحداهما عن فائدة.
نعم.
ويصح المسح على نحوه، أي نحو الخف، كجرموق خف قصير.
نعم، لكن خف قصير لكن لابد أن يكون ساترا للكعبين، اللي ما يستر الكعبين ما يجوز المسح عليه، مثل ما يستعملون الناس الكنادر الآن، هذه الكعبين ما تغطي.